أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الثالث، وكذا الأمر الرابع، يرتبطان في نوعية هذه المسألة التي نبحث عنها. الأمر الثالث يقع الحديث فيه في أن هذه المسألة هل هي من المسائل العقلية أم من المسائل اللفظية؟ وقد اتضح لدينا سابقاً في مثل بحث مقدمة الواجب أن ذكر بحث ضمن بحث آخر يكون ظاهرا في اندراجه تحت ما يندرج تحته البحث الآخر، لكن هذا الظهور يتم مع عدم التصريح. فلو فرضنا أننا لم نبحث عن نوعية مقدمة الواجب لكان ذكرها في القسم الأول من الأصول المخصص لمباحث الألفاظ ظاهراً في كونها من المسائل اللفظية، لكن باعتبار أنه في بداية البحث صرحنا فلا نأخذ بهذا الظهور. فبعد لا يستند حينئذ من يدعي بأنها لفظية أن العلماء بحثوها ضمن مباحث الألفاظ. والآن قد واحد يقول إذا كان الأمر كذلك طيب ليش بحثها في مباحث الألفاظ؟ هذا أجبت عنه سابقا بأن هذا المنهج السائد في عصرنا وفي العصور المتأخرة والذي يعد المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه من مبتكريه في كتاب الأصول على المنهج الجديد، طبع تحت عنوان بحوث في الأصول، هو الذي قسم هذا التقسيم. يعني التقسيم الآن الذي تشاهده في أصول المظفر هو منهج المحقق الأصفهاني، هذا التقسيم الرباعي لمباحث الأصول. لكن هذا المنهج الأصفهاني لبا مذكور في الكفاية، لكن لم يرى صاحب الكفاية ضرورة إلى أن نغير المنهج ما دمنا في داخل البحث. ماذا؟ ننبه على أن ترى هذه المسألة ليست مسألة لفظية وإنما هي مسألة ماذا؟ عقلية. وسيرا على وفق المنهج القديم مشى صاحب الكفاية، لكن في المورد الذي يرى أن هذه المسألة ذكرها لا ينبغي أن يكون ضمن مباحث الألفاظ قام وصرح بأن هذه المسألة ماذا؟ ليست من المسائل اللفظية. من جملة المسائل التي الأمر فيها كذلك هذه المسألة. هذه المسألة التي نحن بصدد البحث عنها تعددت فيها الجهات، فلذا تمسك كل عالم بجهة من الجهات فأدرج هذه المسألة في العلم الذي يرتبط بتلك الجهة. فلذا هذه المسألة عدت من المسائل الكلامية وعدت من المسائل الفقهية وعدت من المسائل من المبادئ التصديقية وعدت من المبادئ الأحكامية. وليس ذلك إلا لتعدد الجهات في المسألة. فباعتبار أن البحث في المسألة عن الإمكان والامتناع فيرجع إلى أنه هل يمكن أن يصدر من المولى أمر ونهي متعلق فيه متعلق بواحد أو لا يمكن، وصدور الأمر وعدم صدوره من أفعال ماذا؟ من أفعال المبدأ الأعلى. ففيها جهة البحث الكلامي، فليجد ذلك البعض عدها من مسائل علم الكلام، والبعض عدها من المسائل الفقهية، أو من المبادئ التصديقية للمسألة الفقهية. المبدأ ينقسم إلى قسمين: مبدأ تصوري وهو ما له ارتباط في فهم وتصور موضوع المسألة أو محمولها. عندما نقول مثلا الاستصحاب حجة، فالبحث عن معنى الاستصحاب هذا يسمى مبدأ ماذا؟ تصوري، أن هذا يساعد على فهم الموضوع أو المحمول للمسألة. والبحث عن معنى حجة هذا مبدأ ماذا؟ تصوري. وأخرى يكون البحث من المبادئ التصديقية، فآية النبأ من المبادئ التصديقية لمسألة خبر الواحد حجة. هذه المسألة قد تقع مبدأ تصديقيا لمسألة فقهية، كما سوف يأتي مثلا في الدار المخصوبة نتيجة أحد القولين في المسألة صحة الصلاة وعدم صحة الصلاة، وصحة الصلاة وعدم صحتها مسألة ماذا؟ مسألة فقهية. الصحة والبطلان من الأحكام الشرعية مثل الوجوب والحرمة، فهي من المسائل الفقهية. فتقع هذه المسألة مبدأ لهذه المسألة الفقهية. والبعض جعلها من المبادئ الأحكامية، طبعا المبادئ الأحكامية طبعا في المستقبل يعني في بحث الخارج يأتي معكم أن الميرزا النائيني رحمة الله عليه استفاد مما يسمى بالمبادئ الأحكامية. معي هذا الاصطلاح ليس من مبتكراتي لأنه لم مذكور في الكفاية، وصاحب الكفاية متقدم على الميرزا النائب. المبدأ الأحكامي يرجعه البعض إلى أنه أيضا هو مبدأ ماذا؟ تصديقي. أنه ما يقع في سياق إثبات حكم من الأحكام. على كل تقدير، جهة المسألة التي نبحث عنها متعددة، فإذا كانت فيها الجهة الأصولية وهو أنها تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي كما سوف يتضح من خلال المباحث الآتية إن شاء الله، فحينئذ لا موجب لأن يأتي الأصول ويبحثها من جهة كلامية وين؟ في علم الأصول، ليكون بحثها ماذا؟ استطراديا، يعني مسألة كلامية تبحث في علم الأصول لا تكون من المقاصد، وإنما تكون مسألة ماذا؟ استطرادية. فلا موجب للالتزام بالاستطراد ما دامت المسألة فيها جهة البحث الأصولي، فنبحثها حينئذ من تلك الجهة. نعم، في الأثناء إذا بحثناها من جهة كلامية أو من جهة أخرى يكون بحثها ماذا؟ استطرادا. إذن هذه المسألة التي نحن بصدد البحث عنها هي من المسائل الأصولية التي فيها جهة البحث الأصولي لكونها تقع في طريق استنباط ماذا؟ الحكم الشرعي. لأنه سوف يأتي أنه في أثناء المباحث الآتية أنه على القول بالامتناع قد على القول بالامتناع يتنقح صغرى لكبرى ماذا؟ التعارض، أو لكبرى ماذا؟ التزاحم. فتصلح هذه المسألة لكي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي بعد ضميمة الصغرى إلى الكبرى. نعم، إلا إذا بنينا أنه كما ذكر بعض من تأخر عن صاحب الكفاية أنه لا بد في تمام المسائل أن تقع كبرى، فحينئذ تكون من المبادئ التصديقية لبحث التعارض أو لبحث التزاحم، لكن هذا لا يلتزم به المتن. هذا تمام الكلام في الأمر ماذا؟ الثالث. نعم، ما قلنا في تنافي، بل تجتمع فيها كل هذه الجهات، لكن كلامنا في علم الأصول هل بحثناها من الجهة الكلامية حتى يكون البحث ماذا؟ استطرادي. في بداية الكتاب أشرنا أن مسألة واحدة قد تكون مشتركة بين علوم متعددة، مثل مثلنا في ذاك الوقت على بحث التجري. التجري مرة تبحث عن حيثية فقهية، هل الفعل المتجرى به حرام؟ الفعل المتجرى به ما هو؟ شرب الماء. أنا ما شربت الخمر، شربت ما أعتقد بأنه خمر، لكن هو في الواقع ماذا؟ هو ماء وليس خمرا. هل هذا الفعل المتجرى به حرام؟ بحث عن الحرمة، مثل بحث عن حرمة الخمر، عن حرمة الزنا وما شابه ذلك، فتكون المسألة ماذا؟ مسألة فقهية. ومرة لا أبحث عن قبح التجري، مرة أبحث عن الملازمة بين قبح التجري وبين ماذا؟ حرمته. فحيثيات البحث في التجري متعددة. طيب إذا كان في التجري حيثية أصولية، هل نترك الحيثية الأصولية ونأتي ونبحثه ماذا؟ من الحيثية الكلامية أو الفقهية، حتى يقال بأن مسألة التجري ذكرت في علم الأصول ماذا؟ استطرادا. لا موجب لذلك ما دام فيه حيثية البحث الأصولي، فتجتمع فيه، لأن الحيثيات متباينة، تجتمع في شيء واحد حيثيات متعددة، لكن نبحثه في علم الأصول من الحيثية ماذا؟ الأصولي. نعم في بحث التجري يأتي معكم أن العلماء بحثوه من حيثيات أربع، لكن واحدة تكون ماذا؟ أصولية، والبحث من الحيثيات الأخرى ربما يكون بأنه في العلوم الأخرى التي ترتبط بتلك الحيثيات لم يعطى حقه من البحث، فلذا قلنا لا بأس أن نكمل البحث عن حيثيات التجري بتمامها، لكن لا يجعل تلك الحيثيات أصولية، لا تبقى غير أصولية. واضح الفكرة؟ هذا تمام الكلام في الأمر الثالث. نقرأ. يقول الثالث أنه حيث كانت نتيجة هذه المسألة مما تقع في طريق الاستنباط، لأنه على الامتناع سوف ينتج حكما معينا، وعلى الجواز سوف ينتج حكما آخر معينا، فهي هذه من ميزات هذه المسألة أنها على كلا شقي الترديد تقع في طريق الاستنباط. بعض المسائل الأصولية ليست كذلك، مثلا خبر الواحد حجة أو ليس بحجة، إذا كان حجة يقع في طريق الاستنباط، أما إذا لم يكن حجة لا يقع في طريق الاستنباط. القياس حجة أو ليس بحجة؟ القياس مسألة أصولية، لأنه على أحد شقي الترديد ماذا؟ إذا كان حجة يقع في طريق الاستنباط، وإن لم يقع في طريق الاستنباط على الشق الآخر. لا يشترط في أصولية المسألة أن تقع في طريق الاستنباط على كلا شقي الترديد، لكن هذه مثل كأنها ماذا؟ يعني شريفة النسب من كلا الجهتين تقع في طريق الاستنباط. خب، لا من مبادئها الأحكامية ولا التصديقية ولا من المسائل الكلامية ولا من المسائل الفرعية. الفرعية يعني ماذا؟ يعني الفقهية. نعم. يعني هنا في علم الأصول هي ليست من المسائل الكلامية، وإن كان وهو سوف يصرح بعد قليل، وإن كانت فيها
ممكن مبادئه الأحكامية ولا التصديقية،
هذا مر على الأصول ممكن. وين ما قلنا
كانت مسألة من المسائل الأصولية،
لا من مبادئها الأحكامية، يعني للمسائل الأصولية، ولا التصديقية، يعني وليست من المبادئ التصديقية للمسألة الأصولية، ولا من المسائل لأن شوف المبدأ، عندما تقول مبدأ سواء كان مبدأ تصوري أو مبدأ تصديق، المبدأ الأحكامي هو إما أن يرجع إلى مبدأ تصوري أو مبدأ ماذا؟ تصديقي، ولكن خصص باعتبار له علاقة بالحكم، فمرة يكون له علاقة في تفسير الحكم فهذا مبدأ ماذا؟ مبدأ تصور، ومرة يكون له علاقة في إثبات الحكم فيكون مبدأ تصديقي. التفتنا؟ عندما تقول مبدأ، المبدأ لابد أن يكون بالنسبة لمسألة من العلم. التفتنا؟ فيقول حيثيات كل هذه الأمور موجودة في هذه المسألة، لكن في علم الأصول لم نبحثها من تلك الحيثيات، ولا من المسائل الكلامية ولا من المسائل الفرعية، وإن كانت فيها جهاتها، يعني جهات تمام هذه الأمور كما لا يخفى، ضرورة أن مجرد ذلك لا يوجب كونها منها، يعني من المبادئ أو من المسائل الكلامية أو الفقهية، إذا كانت فيها جهة أخرى يمكن عقدها مع هذه الجهة ماذا؟ من المسائل، يعني من مسائل علم الأصول، إذ لا مجال حينئذ لتوهم عقدها من غير هذه الجهة في الأصول، وإن عقدت كلامية لكن وين؟ في الكلام، وصح عقدها فرعية أو غيرها بلا كلام. وقد عرفت في أول الكتاب أنه لا ضير في كون مسألة واحدة يبحث فيها عن جهة خاصة من مسائل علمين لانطباق جهتين عامتين على تلك الجهة كانت بإحداهما من مسائل العلم وبالأخرى من مسائل العلم الآخر. فتذكر المسألة أو الأمر الرابع في هذه المقدمة أيضا في السياق ذاته في نوعية هذه المسألة، بعد أن ثبت لدينا أن هذه المسألة أصولية لا يعني أنها ليست كلامية، لكن كلامية وين؟ في علم الكلام. ثبت لدينا أن هذه المسألة أصولية نبحثها من الجهة التي تمتاز بها المسائل الأصولية. طيب المسائل الأصولية على نوعين، في مسائل أصولية عقلية، في مسائل أصولية ماذا؟ لفظية. فهذه من أي نوع من هذه الأنواع؟ في بداية البحث الماتن يقول ظهر لنا الحال، ظهر لنا الحال من أين؟ من أين ظهر لنا هذا الشيء؟ يحتمل أن يكون ظهور الحال مما تقدم في بحث مقدمة الواجب، فننظر لهذه المسألة بالكيفية التي ذكرناها في مقدمة الواجب، هذا احتمال. احتمال آخر اللي هو الأنسب والأولى أن يكون المراد من ظهور الحال ما ذكرناه في الأمر الثاني، في الأمر الثاني الذي عقد لأي شيء؟ للتفريق بين هذه المسألة وبين مسألة النهي عن العبادة. كان واحد من التفسيرات للتفريق أن هذه المسألة عقلية وتلك المسألة ماذا؟ لفظية. ذكرتم؟ المصنف اعتبر أنه في هذا التفريق يوجد شقان، الشق الأول أن هذه المسألة ماذا؟ عقلية، الشق الثاني أن تلك المسألة ماذا؟ أن تلك المسألة لفظية. خب أين ناقش؟ في أي شق ناقش المصنف؟ ناقش في الشق الثاني، مما يدل على أنه يسلم ماذا؟ الشق الأول، فالمسألة عقلية. فإذن هذا الاحتمال الثاني. احتمال ثالث أيضا في البين أنه باعتبار أننا في بيان هذه المسألة في بداية البحث اتضح لنا أن الكلام ثبوتي، أن البحث عن ماذا؟ عن الإمكان والامتناع، والبحث عن الإمكان والامتناع بأي مقام يرتبط؟ بمقام الثبوت، ومقام الثبوت لا علاقة للألفاظ به. إذن ظهور الأمر يحتمل فيه هذه الاحتمالات الثلاثة
طبعا هي ليست مانعة جمع، يعني يمكن من جميع هذه الأمور ظهر الأمر، ليست مانعة جمع وإنما هي مانعة خلو. ظهر أمر هذه المسألة أنها عقلية إما من خلال مقايستها مع مبحث ما ذكرناه في بحث مقدمة الواجب، وإما من خلال طبيعة المسألة، لأننا نبحث عن الإمكان والامتناع وهو بحث ثبوتي، والبحث الثبوتي لا يناسبه البحث اللفظي. نعم، بعد أن نفرغ عن الجواز يمكن أن نأتي ونقول أنه هل وقع في الخارج أن المولى أمر بشيء ونهى عنه؟ هذا نحتاج فيه إلى استنطاق الآية أو الرواية والاستظهار من الآية أو الرواية، لكن ليس هذا هو بحثنا، أنه هل وقع في الخارج أم لم يقع، وإنما بحثنا بحث ماذا؟ ثبوتي. البحث الثبوتي لا مجال لللفظ فيه. الاحتمال الثالث أن يكون ظهر ذلك مما ذكرناه في الأمر الثاني الذي رجحنا هذا بخصوصية في العبائر، لأنه سوف يأتي ويشير المصنف أنه ذكرنا أن التعبير بالأمر والنهي لا لخصوصية، لأنه قد واحد يقال عندي دليل معاكس. ما هو دليلك المعاكس؟ يقول العلماء ماذا عنوان المسألة؟ اجتماع الأمر والنهي. خب، الأمر في أول بحث الأوامر نقل صاحب الكفاية الاتفاق على أن الأمر اصطلاحا موضوع لأي شيء، حقيقة في القول المخصوص. قول المخصوص يعني الأمر بواسطة ماذا؟ بواسطة الصيغة. فقد واحد يقول لك أنه هذا دليل الصيغة، صيغة مسألة ماذا؟ ترتبط بعالم الألفاظ، فهذا دليل على أن المسألة لفظية. نقول أجبنا في خاتمة الأمر الثاني أن هذا التعبير لا لخصوصية في الأمر والنهي، بل لكون الوجوب والحرمة في العادة يستكشفان من الأمر والنهي. واضح هذا الكلام؟ فإذا هذه المسألة من المسائل العقلية. لقائل أن يقول خب ماذا نفعل بما ذكره المقدس الأردبيلي رحمة الله عليه في كتاب مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان؟ إرشاد الأذهان لمن؟ للعلامة. إرشاد للعلامة والمجمع للمقدس الأردبيلي. المقدس الأردبيلي سوف يأتي أنه يفصل بين العقل وبين العرف، فيقول بالجواز عقلا والامتناع عرفا. خب والعرف دخالته أين؟ في دلالات الألفاظ. فكيف تقول بأن المسألة ماذا؟ عقلية. واضح هذا السؤال؟ يجيب الماتن عن ذلك أن هذا الجواز العرفي الذي يذكره المقدس الأردبيلي لا ربط له بالألفاظ أصلا، وإنما المقدس الأردبيلي يرى أن العقل
وأن هذه القوة العلامة لها قدرة على التحليل، فتحلل ما هو ظاهره واحد تحلله إلى اثنين. فالعقل يرى أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، فلا يلزم اجتماع الضدين، لأن الأمر تعلق بمعنون والنهي تعلق بمعنون آخر، فلم يلزم اجتماع الضدين. فلأن القوة الدراكة لها هذه القدرة على التحليل، قال ماذا؟ بالجواز. لكن العرف يرى أن هذه الحركة في الدار المغصوبة هي شيء واحد، فبنظر العرف يرى ماذا؟ الامتناع. فالعرف هنا نظر إلى هذه الحركة الخارجية، لا أنه استنطق من لفظ، لأن العرف يبتني على أي شيء؟ على المسامحة، على النظرة السطحية، وبالنظرة السطحية هذا شيء واحد، هذا اجتماع لل ضدين. فلأجل ذلك المقدس الأردبيلي قال بالجواز عقلا وماذا؟ وبالامتناع عرفا. وليس المقصود من الامتناع عرفا أنه استظهر الامتناع من لفظ حتى تكون المسألة ماذا؟ لفظية. صار واضح الكلام؟ نعم. قلنا متى نحتاج إلى اللفظ؟ بعد الفراغ عن مقام الثبوت، بعد الفراغ عن الجواز، فنأتي نقول هل وقع في الخارج وصادف أن الشارع المقدس أمر بشيء ونهى عن شيء؟ فهنا نحتاج إلى دراسة ماذا؟ الأدلة اللفظية. لكن ليس هذا هو محل بحثنا كما عرفت. واضح الفكرة صار؟ لا، أي، لأنه حينئذ لا يكون الاستظهار دليلا على الوقوع إذا كان عندك برهان على الامتناع. يقول الرابع أنه ظهر من مطاوي ما ذكرناه. قلنا ما ذكرناه الأولى أن يرجع إلى أي شيء؟ إلى آخر الأمر الثاني الذي بحثناه يوم أمس. ظهر أن المسألة عقلية ولا اختصاص للنزاع في جواز الاجتماع والامتناع في هذه المسألة، بما إذا كان الإيجاب والتحريم بواسطة الألفاظ، كما ربما يوهمه التعبير بالأمر والنهي. ليش يوهم التعبير بالأمر والنهي؟ لكون الأمر والنهي ظاهرين في أي شيء؟ في الطلب بالقول المخصوص الذي تقدم في أول البحث أنه اتفقوا على أنه موضوع لهذا المعنى، إلا أنه لكون الدلالة عليهما غالبا بهما كما هو أوضح من أن يخفى. إنما عبر بالأمر والنهي لأن الوجوب والحرمة في الأعم الأغلب يستفادان من الأمر والنهي. وذهاب البعض، هذا إشارة إلى ما ذكره المقدس الأردبيلي، إلى الجواز عقلا والامتناع عرفا، ليس بمعنى أن العرف استظهر من لفظ، ليس بمعنى دلالة اللفظ، بل بدعوى أن الواحد بالنظر الدقيق العقلي اثنان. في بعض النسخ موجود ماذا؟ اثنين. ما دي عندكم هذه النسخة؟ أي. بل بدعوى أن الواحد بالنظر الدقيق العقلي اثنان، وأنه بالنظر المسامح العرفي واحد ذو وجهين، وبما أنه واحد فلا يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد. وإلا فلا يكون معنى محصلا للقول بالامتناع. عندما تقول امتناع دائما الامتناع امتناع ماذا؟ عقلي. غاية الأمر دعوى دلالة اللفظ على عدم الوقوع بعد اختيار جواز الاجتماع، هذا بحث آخر وليس هو محل ذكره. يعني بعد أن نفرغ عن مقام الثبوت ونقول يجوز الاجتماع، طيب نرى أنه في الفقه هل وقع هذا الشيء؟ هل يوجد آية أو رواية ظاهرة في أنه المولى أمر ونهى عن شيء واحد؟ هذا يصبح بحث ماذا؟ لفظي. ولكن ليس هذا هو بحثنا، هذا يصبح نبحثه أين؟ نبحثه في علم الفقه. فتدبر جيدا. الخامس، الأمر الخامس أيضا هذا يرتبط بالمبدأ التصوري للمسألة. عنوان المسألة ماذا كان؟ جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد أو عدم الجواز. الآن عرفنا في المباحث السابقة أن الأمر والنهي لا خصوصية له، وإنما تمام المقصود هو الوجوب والحر. ومن المعلوم أن الإيجاب والتحريم له أقسام، فهل كل الأقسام تدخل في محل النزاع أو يختص النزاع بماذا؟ ببعضها. تقدم في بحث الأوامر قلنا الوجوب ينقسم إلى وجوب غيري ووجوب نفسي، إلى وجوب عيني ووجوب كفائي، إلى وجوب تعييني وإلى وجوب تخيير. أيضا الحرمة لها أقسام، عندنا حرمة نفسية، عندنا حرمة ماذا؟ غيري. فعلى كل تقدير، هل هذا النزاع يختص ببعض الأقسام أم يجري في تمام الأقسام؟ المتن يفتي بالعموم أن النزاع وين؟ يجري في تمام الأقسام. ويستند في ذلك إلى ما يلي: أولا، مناط الجواز أو الامتناع لا يختص بقسم دون قسم. فإن القائل بالامتناع يرى أنه اجتمع الضدين في واحد، فلذا قال ماذا؟ بالامتناع. والتضاد بين الأحكام الشرعية لا ينحصر بقسم دون قسم، كما أن الوجوب النفسي يضاد الحرمة النفسية، الوجوب الغيري يضاد الحرمة الغيرية. فإذا كان المناط في الامتناع هو اجتماع الضدين، التضاد كما يوجد بين الواجب والحرام النفسيين يوجد بين الواجب والحرام الغيريين، وهكذا سائر ماذا؟ الأقسام. طبعا في آخر البحث سوف يضرب لنا بعض الأمثلة. إذن هذا هو الدليل الأول الذي ذكره ماذا؟ المتن. إذن دليل الأول ما هو؟ أن المناط يقتضي التعميم. طيب هذا بالنسبة للقائل بالامتناع. بالنسبة للقائل بالجواز، القائل بالجواز خب لا ينكر أن الأحكام الشرعية متضادة، ولكن يقول تعدد العنوان فتعدد المعنون فلم يجتمع الضدين، وهذا لا خصوصية له بقسم دون قسم. إذن المناط للجواز والامتناع لا ينحصر بقسم دون قسمين. نعم، هذا الوجه الأول الذي ذكره المتن. الوجه الثاني إطلاق لفظ كلمات العلماء. ويقال ماذا؟ مقتضى الإطلاق، وقالوا ماذا؟ اجتماع الأمر والنهي. الأمر كما يكون في مورد الأمر النفسي يكون في مورد الأمر الغير، النهي كما يكون في مورد النهي النفسي يكون في مورد النهي الغير، لم يقيده. فإذن ملاكان مناطان وخطابان المسألة تقتضي ماذا؟ التعميم وعدم الاختصاص بقسم دون قسم. قد واحد الآن يقول هذا الدليل الثاني فيه إشكال، ليش؟ يقول بأنه تقدم سابقا وادعينا انصراف الوجوب إلى النفس والعين والتعيين في بحث صيغة الأمر. ماذا قلنا هناك؟ مقتضى إطلاق الصيغة أن نحمل الوجوب على الوجوب النفسي العيني التعيين، وهناك شرحنا نوعية هذا الإطلاق، لأنه هذا الإطلاق يختلف عن سائر الإطلاقات الأخرى. إطلاقات الأخرى مثل الرقبة مقتضى الإطلاق عممتها على المؤمن والكافر، عممتها على الحصتين. أما هنا الإطلاق خصصناه بحصة وأخرجنا حصة أخرى، وشرحنا أنه مرة سعة المفهوم ومرة سعة الوجود، شرحنا ذلك هنا. لكن على كل تقدير نقول أنه هذا الإطلاق المدعى ينصرف إلى بعض الأقسام لا إلى تمام الأقسام، والانصراف يمنع عن التمسك بالإطلاق. واضح الإشكال؟ يجيب الماتن فيما عن هذا الإشكال، يقول أنت تقول هكذا أنه نتمسك بالانصراف، هل انصراف لا يخلو، إما أن يكون المقصود من الانصراف الانصراف الوضعي. انصراف الوضعي ما هو؟ يعني التبادر، يعني الانصباق، الانصراف الوضعي يعني التبادر. وإما أن يقصد من الانصراف أي الإطلاق الذي بحثناه في بحث الصيغة، وإما أن يقصد من الانصراف كثرة الاستعمال أو كثرة الوجود. هذه كم شق صار عندنا؟ ثلاث. المنصرف لا يخلو إما أن يكون هو الصيغة أو هو المادة، ويصبح المجموع كم؟ ستة. اثنين ضرب ثلاثة يصبح المجموع ستة. ما يرتبط بالصيغة كله يجب أن نحذفه، لأنه فيما نحن فيه في عنوان العلماء لا يوجد صيغة أمر حتى نقول مقتضى إطلاق الصيغة وانصراف الصيغة أن نحمل على قسم دون قسم، لا يوجد صيغة، وإنما يوجد مادة الأمر ومادة النهي. فحذفنا كم؟ ثلاثة. بقي كم؟ ثلاثة. إذا كان هذا الانصراف المقصود منه كثرة الاستعمال أو كثرة الوجود، فسوف يأتي في محله في بحث الإطلاق أن كثرة الوجود وكثرة الاستعمال لا توجب انصراف المطلق. فكم بقي احتمال؟ احتمالا. وإذا كان المقصود من الانصراف الانصراف الوضعي، فواضح أن استعمال الوجوب في النفس، استعمال الوجوب في الغيري ليس استعمالا مجازيا. فلو كان الانصراف انصراف وضعي يعني موضوع فقط للوجوب النفسي، وهذا خلاف ما عليه العلماء من أن الوجوب ينقسم إلى نفسي وغيري بنفس النسق الاستعمالي من دون أن يكون أحدهما حقيقة والآخر ماذا؟ مجازا. فإذن منعنا من الانصراف ماذا؟ الوضع. بقي الانصراف الإطلاقي الذي ذكرناه، هذا الذي ذكرناه سابقا إنما ذكرناه في مباحث الصيغة لا في مباحث المادة. فإذن دعوى الانصراف غير مقبولة بتمام محتملاتها ووجوهها. الآن نقرأ إذا بقي وقت أو ما عاد في وقت، والحمد لله رب العالمين، للبحث تكمل الله. هذا شوف في بحث عندهم، في بحث التعريف عندما بحثوا عن مسائل العلم، هناك جماعة من علماء الأصول قالوا الذي يدخل في العلم ليس فقط المسائل بل المسائل والمبادئ. فالسيد الإمام رحمة الله عليه يقول وإلا يلزم ماذا؟ أن يكون مسائل، أن يكون علم الأصول عبارة عن ماذا؟ عن الفهرست. تفتح على الفهرست خبر الواحد حجة، هذا فقط علم الأصول، فقط الفهرست. لا، يقول علم الأصول هو المسائل والمبادئ التصورية والتصديقية، أما المشهور لا، يرون المبادئ ليست من المسائل. هذا يصبح محث ماذا؟ مبنائي.
يعني مصنف
المبادئ التصديقية ليست خارج عنه.